مارتش. ومع بدء سريان الهدنة بدأ سكان القطاع بالعودة نحو مناطقهم، فيما بدأت شاحنات محملة بالمساعدات والوقود بالعبور إلى القطاع من معبر رفح المصري. وأكدت كتائب عز الدين القسام أن اتفاق الهدنة يتضمن إدخال 200 شاحنة يوميا من المواد الإغاثية والطبية لكل مناطق القطاع، وتم التوصل إلى الهدنة الإنسانية بموجب اتفاق بين الكيان الصهيوني وحركة حماس بوساطة قطرية ومصرية وموافقة أمريكية. ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية. حول عودة النازحين الغزاويين إلى منازلهم بعد بدء سريان الهدنة نستمع إلى التقرير التالي.
الحياة في شوارع غزة تنبض من جديد مع بدء سريان الهدنة المؤقتة في القطاع إثر الصفقة التي جرت بواسطة قطرية ومصرية بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي وافق عليها الأخير بالإكراه عقب رفضها مرات عدة بحسب إعلامه، معتبرا أنها ليست نصرا. ومع دخول هدنة الأربعة أيام حيز التنفيذ لم يعد يسمع أزيز الطائرات الحربية في مناطق القطاع الجنوبية، فيما اكتظت الشوارع بالنازحين للعودة إلى منازلهم بعدما ضاقوا ذرعا من اكتظاظ أماكن تجمعاتهم. وفي شمال غزة أظهرت مشاهد مصورة انسحاب آليات ودبابات جيش الاحتلال من مناطق كانت قد تمركزت فيها في وسط وشمال القطاع، فيما ألقت طائرات الاحتلال منشورة تحذر السكان من العودة إلى الشمال، وقالت إنها منطقة حرب وخطيرة، وأطلقت قواته النار على فلسطينيين حاولوا العودة إلى المنطقة، مما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات.
أنا مواطن من مدينة غزة ونازح على مدينة رفح هنا، كنت أتمنى أن تكون التهدئة تشمل كل قطاع غزة عشان أشوف أروح أشوف بيت المهدوم وأشوف إيش الأشياء المتبقية منه.
وتزامن مع ذلك نقل جرحى إلى خارج القطاع لتلقي العلاج ودخول عشرات الشاحنات تقل الوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح الحدود مع مصر، وذلك بناء على بنود الصفقة المعلنة والتي تشمل تبادلا لخمسين أسيرا للاحتلال على مدار أربعة أيام مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
يتم دخول قرابة 320 شاحنة، من ضمنها أربع سيارات غاز تحمل 84 طن من غاز الطهي، بالإضافة إلى ثلاث سيارات وقود تحمل 150 ألف من السولار.
وقبيل ساعات من بدء سريان الهدنة عاش سكان القطاع ليلة قاسية بعدما صعد الاحتلال من قصفه المدفعي والجوي، مما أدى إلى استشهاد وجرح أعداد كبيرة من الفلسطينيين. طائرات الاحتلال نفذت العديد من الغارات، طال بعضها روضة أطفال ومدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، منفذة مجزرة جديدة راح ضحيتها العشرات. كما جرى اقتحام المستشفى الإندونيسي غرب المخيم، وتم تفجير مولدات الكهرباء فيه وتدمير بواباته، هذا فيما سقط عدد من الشهداء والجرحى في غارات طالت مخيم النصيرات وسط غزة ومناطق بخان يونس ورفح جنوبي القطاع.
أكدت منظمة دولية من بينها اليونيسف والعفو الدولية وأطباء بلا حدود أن هدنة لأربعة أيام بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس غير كافية لإدخال المساعدات المطلوبة إلى قطاع غزة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الإعلان عن هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة رغم دعوات الأمم المتحدة لوقف فوري للعدوان، اتفاق بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي جاء بعد أسابيع من حرب إبادة غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني في القطاع، روجت له أمريكا على أنه إنجاز، ربما لأنه سيطلق يد تل أبيب في تنفيذ عملياتها متى شاءت ودون أي قيود. غير أن منظمات دولية ومنها العفو الدولي وأوكسفام وأطباء بلا حدود رأت أن هدنة لأربعة أيام غير كافية لإدخال المساعدات المطلوبة إلى قطاع غزة أو توفير الغذاء والرعاية لمليوني شخص، ولذلك طالبت بوقف لإطلاق النار وفتح معابر أخرى غير معبر رفح. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أكدت هي أيضا أن الهدنة غير كافية لوقف مذبحة تسببت باستشهاد أكثر من 5300 طفل، وجعلت غزة أخطر مكانا في العالم بالنسبة للأطفال مع تزايد الأخطار الوبائية وانعدام الأمن الغذائي. لكي ينجو الأطفال ولتتمكن الطواقم الإنسانية من البقاء وتقديم الخدمات بشكل فاعل، فإن الهدنات الإنسانية غير كافية بكل بساطة. تدعو اليونيسيف إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار من أجل وضع حد فوري لهذه المجزرة.
وفي نفس اجتماع مجلس الأمن دعا سفير فلسطين إلى وضع حد نهائي للهجوم الإجرامي على الشعب الفلسطيني.
يجب على جميع الذين ساهموا في وقف هذا الجنون أن يعملوا الآن بلا كلل لضمان التوصل إلى طريق للمضي قدما يحول دون استئناف هذا العدوان.
أما فرنسا التي أكدت ضرورة تأمين وصول المساعدات وتوسيع الهدنة الإنسانية، فقد شددت على أنه لن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار من دون ضمانات قوية للغاية لأمن كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ذكرت الصحيفة تايمز أوف الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلات 13 أسيرا لدى حماس بأنه سيتم إطلاقهم بعد ظهر اليوم مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيا. وأضافت الصحيفة أنه سيتم نقل كل مجموعة من الأسر الذين تطلقهم حماس كل يوم إلى إسرائيل عبر أحد المعابر الحدودية بغزة. وبعد التأكد من أنهم إسرائيليون ستطلق السلطات الإسرائيلية سراح مجموعاتها المحددة مسبقا من السجناء الفلسطينيين. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة الفلسطينية ستجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى للأسرى. وشدد زياد النخالة في كلمة متلفزة على وجوب مواصلة القتال لكسر العدوان وأهدافه لأنه لن يتوقف، مضيفا أن بقية أسرى العدو من العسكريين لن يتم إطلاق سراحهم دون منح الحرية لكافة الأسرى الفلسطينيين. وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن العدو الصهيوني ما كان ليقبل باتفاق الهدنة لولا الخسائر التي مني بها في الميدان، مشيدا بشجاعة الشعب الفلسطيني ومقاومته. قالت مصادر إعلامية إن قوات الاحتلال أطلقت النار وقذيفة مدفعية تجاه السكان العائدين إلى حي صلاح الدين وسط قطاع غزة في محاولة لترهيبهم. وأكدت المصادر أن دبابة الاحتلال تواصل تمركزها أمام ساحة الكويت في المنطقة ذاتها. وفي بيت حانون ذكر شهود عيان أن وحدة صهيونية ما زالت داخل المدينة ولم تنسحب إلى أطرافها، لافتة إلى قيامها باعتقال عدد من الشبان وإطلاقها إطلاق النار على السكان الذين يحاولون تجاوز مرآب المدينة، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم. قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفخاي أدروعي اليوم إن شمال قطاع غزة منطقة حرب خطيرة يمنعه التجول فيها. وأضاف المتحدث أنه مع التعليق المؤقت لإطلاق النار لن يسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله، وإنما يسمح بالتوجه من الشمال إلى الجنوب فقط عبر طريق صلاح الدين، قائلا إن الحرب لم تنتهي بعد. استشهد مقاوم فلسطيني بعد محاصرة قوات الاحتلال الصهيوني منزلا وإطلاق النار عليه في مخيم عقبة جبار بالريحة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاوم أصيب برصاص الجنود الصهاينة قبل أن يتم اعتقاله ليعلن فيما بعد عن ارتقائه شهيدا. وفي طول كرم استشهد شاب آخر متأثرا بإصابته بعد تعرضه لنيران وحدة صهيونية في وقت سابق. وفي سياق متصل اندلعت مواجهة قرب البلدة القديمة في نابلس بين الأهالي ووحدة الكيان أسفرت عن إصابة مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال. حذر الناطق العسكري باسم سرايا القدس الاحتلال من أن أي اختراق للهدنة المؤقتة في غزة سيقابل بالرد. وأكد أبو حمزة الالتزام بوقف العمليات العسكرية خلال فترة الهدنة، وأضاف أن الالتزام بالهدنة ساري المفعول ما التزم العدو بها، وشدد على أن مشروع المقاومة الجهادي لن يتوقف حتى تحرير كامل فلسطين، مشيرا إلى أن العمليات البطولية التي أنجزتها فصائل المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى جندت الفعل المقاوم في لبنان والعراق واليمن في مسار القضية الفلسطينية وأعادت البحر الأحمر إلى حاضنته العربية. توقعت شركة استشارات مالية في الكيان الصهيوني أن الحرب في غزة قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل، حول توقعات الكلفة الباهظة للعدوان على قطاع غزة على اقتصاد الاحتلال. نستمع إلى التقرير التالي.
49 يوما يحاول كيان الاحتلال إنهاء العدوان على غزة لصالحه دون طائل، فيما تتراكم الخسائر المادية في كل يوم يتأخر فيه في ظل تصاعد النفقات العسكرية وتعويضات المؤسسات والشركات التي تضررت بسبب نقص العمالة والوضع الاقتصادي المتردي. شركة ليدر كابيتال ماركتس للاستشارات المالية في الكيان الإسرائيلي توقعت وصول فاتورة الحرب على قطاع غزة إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل، ورجحت ليدر كابيتال ماركس في تقرير تحمل كيان الاحتلال ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية. وكانت تقديرات سابقة أعلنها ما يسمى المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي قد توقعت وصول كلفة الحرب على اقتصاد الاحتلال لأكثر من 54 مليار دولار، وتعني هذه الأرقام أن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى الاقتراض مجدداً شق طريقها خلال أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن، بحسب وصف وكالة بلومبرغ التي أفادت بأن الكيان سيواجه عجزا متزايدا في الميزانية خلال العامين المقبلين قد يصل إلى 9% من ناتجه المحلي الإجمالي. ومن أجل مواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية، اضطرت تل أبيب إلى استدانة نحو 8 مليارات دولار لتغطية عجز في الموازنة قدر بنحو 6 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي لوحده، أي بزيادة تقارب 400% على أساس شهري. هذا الوضع دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير ماليته إلى اقتراح تعديل على موازنة 2023، رغم أنه لم يتبقى على نهايتها إلا بضعة أسابيع، ما يتيح بمزيد من التمويل للحرب على غزة، وإن كان على حساب زيادة العجز في الموازنة بمبلغ يقدر بثمانية مليارات دولار. هذا العجز الكبير دفع البنك المركزي الإسرائيلي للتحذير من أن يؤدي تعميقه إلى توجيه ضربة قوية للاقتصاد الذي خرت قطاعاته الحيوية كثيرا، خاصة القطاع الصناعي والسياحة والطيران.
إلى العناوين. رغم سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة بقطاع غزة، قوات الاحتلال تطلق النار على العائدين لمساكنهم وسط القطاع. الناطق العسكري باسم سرايا القدس يحذر الاحتلال من أن أي اختراق للهدنة سيقابل بالرد. شهيدان وجريح برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال مواجهة في أريحة وطول كرم ونابلس. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله على حضراتكم مستمعين الأفاضل، وتحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب تاريخ العلم في إيران، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع تجوالنا بين ربوع الإسهامات العلمية للعلماء في إيران على مر التاريخ، فكونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا المستمعين، تعتبر العلوم المختبرية البنية التحتية للبحوث والدراسات العلمية، ومن عوامل التنمية والتطور في المجالات الطبية المختلفة في العالم المعاصر. ومن أجل أن يحقق مختبر ما أهدافه، فإن عليه أن يوظف التجارب الطبية والعلمية والتقنية ومصادر مثل الأيدي العاملة وتجهيزات معالجة المعلومات والموارد والإمكانيات والمهارات التواصلية والتنفيذية والإدارية.
ويؤدي مختبر التحاليل الطبية دورا مهما للغاية في مجال الصحة والعلاج والتشخيص والعناية والسيطرة والوقاية من أنواع الأمراض، ولذلك فقد خصص الطبيب والفيلسوف السيد إسماعيل الجرجاني فصولا مهمة من كتابه الذخيرة أو الظاهرة الخوارزمشاهية لتحليل النماذج البشرية مثل الدم والبراز وسوائل الجسم الأخرى من حيث المشاهدات المختبرية في الغالب لتشخيص الأمراض.
ومن بين العلماء الإيرانيين الذين برزوا في هذا المجال زين الدين الجرجاني المعروف بسيد إسماعيل، وهو طبيب من أهل جرجان، أصله من جرجان وأقام في خوارزم. قال عنه البيهقي: أحيا الطب وسائر العلوم بتصانيفه اللطيفة، لقب بأبوقراط الثاني، له عدة مؤلفات باللغتين العربية والفارسية، من بينها كتاب زبدة الطب وكتاب الذخيرة الخوارزمشاهية.
عند وصول الجرجاني إلى خوارزم بدعوة من حاكمها، ألف فيها أعمالا حققت شهرة كثيرة وانتشارا لا في الشرق وحده بل وفي الغرب أيضا، ومن بينها زبدة الطب وكتاب في الرد على الفلسفة والطب الملكي وكتاب الظاهرة الخوارزمشاهية وكتاب تدبير يوم وليلة وكتاب في الأورام والبثور ورسالة في أمراض العين وغيرها من المؤلفات في الطب والفلسفة.
وفي الحقيقة أيها الكرام، فإن رائعة إسماعيل الجرجاني في هذا المجال هي تأليفه لكتاب الذخيرة أو الظاهرة الخوارزمشاهية، الذي يعد أهم كتاب طبي باللغة الفارسية والمصدر الأكبر للطب في إيران. ويعتبر هذا الكتاب واحدة من أكبر الموسوعات الطبية باللغة الفارسية. ويقال إن إسماعيل الجرجاني كان أكثر الأشخاص تأثيرا في تطور الطب في إيران، وكان بعد ابن سينا أول عالم درس في مؤلفاته كل مباحث علم الطب وجمع كل مواضيع الطب وقام بتدوينها، ولذلك يجب اعتباره من هذه الناحية مؤسس المدرسة الإيرانية في الطب الإسلامي.
وقد كانت كل الكتب تؤلف بعد الإسلام وحتى عصر الجرجاني باللغة العربية، ولكن الجرجاني كان أول من ألف هذا الكتاب باللغة الفارسية. وفي الحقيقة فإن الجرجاني قدم من خلال تأليف كتاب الذخيرة الخوارزمشاهية خدمة كبيرة للغة والثقافة في إيران، وسعى في هذا الكتاب لأن يضع فيه معادلات من اللغة الفارسية ومصطلحات عصره للمصطلحات الطبية والعلمية، وأن يقدم من خلال ذلك خدمة كبيرة باتجاه إغناء اللغة الفارسية.
ويعد هذا الكتاب واحدا من أفضل المؤلفات من حيث الأسلوب النثري الجميل والسلس، فضلا عن تضمنه لمعلومات عميقة وقيمة في مجال علم الطب وتجارب الأطباء والعلماء الإيرانيين منذ القدم.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مدى التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
مستمعينا الأحباء، يمكننا أن نصنف المعلومات المقدمة في كتاب الذخيرة الخوارزمشاهية في 4 مجموعات عامة تشمل الأعضاء والأمراض والأدوية والمصطلحات المتعلقة بعلامات الأمراض وأعراضها والطرق السريرية وطرق المعالجة، ويمكن لهذا الكتاب أن يعيننا في تدوين بنية علم الطب وهيكليته في الحضارة الإسلامية، وكذلك في فكر الجورجاني في مجال علم الأعضاء وعلم الأمراض وعلم الأدوية.
ويضم كتاب الذخيرة الخوارزمشاهية المشتمل على 10 فصول علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء والفيزيولوجيا المرضية والصحة والتغذية والتشخيص التفريقية للأمراض وعلم السموم وعلم العقاقير، حيث يعد الكتاب الطبي الأكثر أهمية وتفصيلا باللغة الفارسية. ومن بين الخصوصيات البارزة لهذا المؤلف غناه العلمي في مجال علم الطب وكثرة وغزارة المصطلحات الطبية الفارسية واتساع شمول معلوماته ومعطياته الطبية.
وفي الحقيقة مستمعين الأكارم، فإن من بين نقاط الضعف التي يطرحها الباحثون الغربيون فيما يتعلق بالطب الإسلامي قلة معلومات العلماء المسلمين في علم التشريح، ولكن الجورجاني ألف في هذا المجال كتابا قيما للغاية، وقدم فيه صورا وأشكالا لافتة بشأن أشكال التشريح فيما يتعلق بخصائص جسم الإنسان وأعضائه المختلفة.
وتكمن أهمية إسماعيل الجورجاني الأخرى في بيان المواضيع النظرية والعملية الطبية في كتاب واحد، حيث يغني ذلك الأطباء وطلاب العلوم الطبية عن الرجوع إلى الكتب الأخرى من خلال مطالعة هذه الموسوعة الكبيرة، وهي كتاب الذخيرة الخوارزمية. والعمل هذا عبارة عن موسوعة مؤلفة من 10 أجزاء عرض المؤلف فيها معارف عصره الطبية، مضيفا عليها نتائج ملاحظاته الشخصية، وجزئيا عكس فيها بعض جوانب مختلف العلوم، وشملت مهام الطب وآراء العالم حول الطبيعة والكون، وكذلك العناصر الأساسية التي يتألف منها جسم الإنسان.
كما وأعار الجورجاني اهتماما خاصا لمختلف أنواع الأمراض وأعراضها وتشخيصها عن طريق النبض أو غيرها من الأساليب، وكذلك إمكانية التنبؤ بمستقبل تطور المرض. ووصف هذا العالم أمراض الملاريا والسرطان وشرح أسباب الإصابة بها وطرق علاجها، كما وأشار إلى عدم إمكانية شفاء جملة من الأمراض، وقدم مقترحاته لعزل المريض عن تأثير الوسط المحيط.
أعزائنا الأفاضل، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم،
وحتى نعاود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم تاريخ العلم في إيران، لكم منا أطيب الأماني،
وإلى الملتقى
في أمان الله.
فلقد عييت من الجعاد النائي، ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي، أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعاد النائي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل التقريب بين المسلمين والوحدة الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع نتناول بعض الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الأعزاء، مما لا شك فيه أن أول ما دعا إليه الدين الإسلامي هو موضوع التوحيد الذي يترتب عليه الاعتقاد القلبي المستتبع بالنظر والفكر دون ما تقليد. ثم إن القرآن الكريم دعا أهل الأديان الأخرى إلى هذا الأمر، أي التوحيد، بدليل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. فمن باب أولى التفات المسلمين ولا سيما العلماء والكتاب والباحثون إلى هذه المسألة فيما يتعلق بهم أنفسهم من حيث الاعتقاد والتكليف. ثم إذا كان أمر التوحيد أول العقائد وأنه من الوضوح والتجلي، لا شك في حكم القرآن والسنة والعقل، فلماذا يعرض البعث عن اتخاذه سبيلا إلى توحيد الكلمة بكل ما يعنيه ذلك من مسؤوليات ومهام وتضحيات؟ ألم يحث المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز على توحيد الكلمة؟ وهل هناك أبلغ وأوضح تصريح من قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، لا شك أن موضوع التفرقة والاختلاف من المواضيع الهدامة والخطيرة التي تلحق الأذى والضرر بالأمة الإسلامية ومستقبلها، وأن المستفيد الأول والأخير من هذه الحال هو العدو المشترك لها ولأبنائها أينما حلوا ونزلوا، ولا سيما ونحن في هذا الزمان الذي كثر فيه الأعداء وتنوعت أساليبهم وخططهم. أما آن الأوان لأن يعد المسلمون عدتهم بقلوب متنورة بنور الإيمان وهدي القرآن الكريم وسنة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه وفي أهل بيته عليهم السلام وسيرتهم العطرة وفي أصحابه الأجلاء الأسوة الحسنة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران انطلقت دعوات كثيرة للتقريب بين المذاهب الإسلامية والحث على موضوع التقريب لأنه الأصل الأول من أصول العقيدة في توحيد الله وتوحيد الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيتسنى لكل مسلم أن يحث على نبذ الخلاف والفرقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويسعى لتوحيد الصفوف الإسلامية بقدر المستطاع. مستمعين الأفاضل، والآن نستعرض بعض الأسس المبدئية لتحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، ونبدأ بالأساس الأول وهو وحدة العقيدة الإسلامية، فهي المضمون العقائدي لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقول لا إله إلا الله تبدأ مسيرة التوحيد نحو الفلاح والصلاح، وبالشهادة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الإلهية تنطلق رحلة التسليم والإيمان نحو الله سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا الأساس مبدأان: الأول مبدأ التوحيد، وهو الأساس الأول للصراط المستقيم ومنطلق حركة الإنسان نحو الكمال الواحد الأحد، وبدونه لا يمكن أن تتوحد حركة أي إنسان مع نظيره مهما كانت المحاولات والنوايا ومهما توفرت العوامل المادية لذلك. الثاني عزيزي المستمع مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له، وهذا المبدأ من مبادئ العقيدة الإسلامية الواحدة التي عاش المسلمون الأوائل حقيقتها على الأرض، وتفاعلوا معها قيما وسلوكا وجهادا وآثارا، وأقام على ذلك اللاحقون من بعدهم بعقولهم وعواطفهم وسلوكهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لحضراتكم آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن نصطحبكم من خلالها بين رحاب مدينة تبريز ومعالمها السياحية والتاريخية والطبيعة، عبر برنامجكم تبريز الفيروزج المضيء.
عنوان هذه الحلقة: تبريز، مهد الكنائس وملتقى الأديان. ندعوكم للمتابعة. مستمعينا الأفاضل، تزدان مدينة تبريز بكنيستين تتمتعان بأهمية تفوق الكنائس الأخرى في إيران، هما كنيسة سانت استيبانوس وكنيسة القديس ثيودوس، أو قرى كنيسة، أي الكنيسة السوداء، حيث تجمعان بين أهميتهما من حيث تاريخ المسيحية ومن الناحية الفنية والمعمارية أيضا، وتعتبران من أهم المعالم السياحية على مقربة من تبريز، وهما تمثلان مواقع دينية يدل وجودهما إلى جوار المواقع الدينية للمسلمين على التعايش السلمي بين الأديان التوحيدية في بلاد إيران.
وقد اعتبرت إيران ملتقى القوميات والأديان، فنحن لا نكاد نصادف دينا إلا ووجدنا آثارا له في هذه البلاد، فجميع الأديان الإبراهيمية ومنها اليهودية والمسيحية والإسلام، وجدت لها منذ السنين الأولى لظهورها أتباعاً متحمسين في إيران، ومن الطبيعي أن يتبقى من تواجد الأديان الكبرى في العالم آثار في هذه البلاد الواسعة، حيث تجمع بين الدلالة على التعايش السلمي بين الأديان وبين كونها جزءاً من التراث الثقافي الإنساني.
إن الكنائس في محافظتي أذربيجان الشرقية والغربية وكذلك في مدن مثل طهران وأصفهان تتمتع بأهمية من نوع خاص من الناحية التاريخية، وفضلا عن أنها تحظى باحترام كل المسيحيين في العالم، فإنها تعد أيضا من الناحية الفنية والمعمارية آثارا فخمة ومدهشة، وقد سجلت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة في العام 2008 مجموعة تبلغ حوالي 20 كنيسة ومعبدا مسيحيا في أذربيجان الإيرانية في قائمة التراث الثقافي العالمي.
ومستمعين الكرام، تعد قراكليسا في سهل تشالدوران من بين أوائل آثار المسيحية في إيران، وقد عرفت هذه الكنيسة بالكنيسة السوداء بسبب أحجارها السوداء، ولكنها تعرف عند المسيحيين بكنيسة القديس ثيودوس، وهو الاسم الذي يقترن بأول حضور للمسيحية في إيران. فقد توفي أحد أنصار السيد المسيح عليه السلام الذي كان متوجها إلى الهند للدعوة إلى المسيحية في هذه المنطقة التي توجد هذه الكنيسة فيها اليوم ودفن فيها.
ولكنيسة ثيودوس مبنيان مترابطان، أحدهما باللون الأسود والآخر باللون الأبيض، ويبلغ عمر أحدهما 700 عام والآخر 200 عام، ويعود تاريخ القسم القديم من الكنيسة الحالية إلى عهد الإلخانيين المغول، أي القرن الرابع عشر الميلادي، وقد دمر زلزال عنيف وقع في أوائل هذا القرن كنيسة ثيودوس، وشمر الأسقف زكريا كبير الرهبان الكنيسة عن ساعد الجد لإعادة بنائها، ويشكل ما بناه القسم الأصلي من الكنيسة ويضم المحراب. أحبتي، لازلنا وإياكم وبرنامج تبريز الفيروزج المضيء، وحلقة اليوم هو تبريز مهد الكنائس وملتقى الأديان.
نعم مستمعينا الكرام، شيد القسم الغربي من الكنيسة والذي تم إكساؤه باللون الأبيض بعد 500 عام بدوافع سياسية، فحينما هاجم القيصر الروسي بلاد إيران في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي بحجة الدفاع عن مسيحيي القوقاز، خشيت الحكومة القاجارية تعاطف الأرمن مع الروس الذين كانوا مسيحيين هم أيضا، وسعت من أجل كسب مودتهم وولائهم، ووسع ولي عهد فتح علي شاه وقائد الجيش الإيراني عباس ميرزا كنيسة ثيودوس من الجانب الغربي، وأضاف إليها مبنى بأحجار بيضاء ونقوش حجرية جميلة، وأسس لها برجا مزودا بناقوس.
ولا يزين القسم الأسود من كنيسة قراكليسا سوى نقوش قليلة، وفي الحقيقة فإن الأسقف زكريا الذي تولى إعادة بناء الكنيسة زين طوق قبة الكنيسة القديمة بعدد من النقوش الهندسية المنفذة على الحجر، ولكن التزيينات تطالعنا في القسم الأبيض من الطرف المقابل للقسم الأسود لتخلق لنا روائع في مجال زغرفة البناء الحجري في الكنيسة، وتغطي الكنيسة نقوش نباتية مع وجوه تمثل الحواريين، بل وحتى السيد المسيح والسيدة مريم عليهما السلام. ومن الطريف أن هناك مشاهد من قصص الشاهنامة تم تصويرها في جانب من تلك التزيينات، وقد أدى وجود هذا الأثر العالمي ومقبرة السيد صدر الدين وزير الشاه إسماعيل الصفوي وشهداء معركة تشالدران إلى أن تشهد هذه المنطقة كل عام توافد أعداد كبيرة من السياح الداخليين والأجانب.
وتعد كنيسة القديس استيبانوس الكنيسة المهمة الثانية للمسيحيين في إيران، حيث تشغل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قراكليسا، ويقع هذا البناء على بعد 17 كيلومترا إلى الغرب من مدينة جولفا في موضع يدعى قزلفاناك، أي الصومعة الحمراء. وتسمى هذه الكنيسة بنفس هذا الاسم لوقوعها في قرية شام المهجورة، والاسم الأصلي لهذه الكنيسة هو إسبانوس، أحد حواري السيد المسيح والشهيد الأول في سبيل المسيحية. ويدل وجود الكنيسة في هذه المنطقة على أن السكان الأوائل في أطرافها كانوا من المسيحيين الذين هاجروا من هذه المنطقة إلى المناطق الأخرى في بداية الحرب العالمية الأولى.
أيها الأكارم، تعتبر كنيسة القديس استيبانوس مركزا لتجمع المسيحيين من كل أنحاء العالم سنويا وفي يوم معين، ويتم تعيين هذا اليوم من قبل مجلس المسيحيين الذين ينشغلون بالدعاء والمناجات من خلال زيارة هذا المكان وإيقاد الشموع. ويعتقد الكثير من المسيحيين أن أحد الحواريين الاثني عشر للسيد المسيح عليه السلام هو الذي وضع الحجر الأساس لهذه الكنيسة، ولذلك فإنهم يرون أن هذا الموضع يتمتع بأهمية فائقة.
مستمعينا الكرام، يوجد بالقرب من مدينة ماكو إلى جوار قرية تدعى بارون معبد تاريخي باسم كنيسة السيدة مريم المقدسة ويعرف باسم زورزور، وهو يجتذب السياح بسبب المناظر الجميلة الممتدة إلى جانبه. وقد تم بناء هذه الكنيسة من قبل زكريا الأسقف الأعظم لكنيسة القديس ثيودوس، وتحولت إلى أحد مراكز التعليمات الدينية والثقافية والأدبية. وهذه الكنيسة عبارة عن بناء صليبي الشكل، تم نحته من الحجر في أحجام مختلفة. والملاحظة الطريفة فيما يتعلق بهذه الكنيسة التي لا يقع مبناها في موضعه الأصلي بسبب تشييد سد على بعد 600 متر عنها، ويذكر هذا النقل للكنيسة باعتباره من الأحداث المهمة في تاريخ المحافظة على تراث إيران الثقافي والتاريخي، حيث لا يزال منقطع النظير.
ويوجد في مدينة تبريز نفسها أحد رموز التعايش بين الأديان التوحيدية، وهو مبنى مسجد ميلي التاريخي الذي يعد من مساجد تبريز المهمة التي تعود إلى عهد حكم الأسرة الأفشارية، حيث كان قد تحول إلى مركز للاتحاد بين الشيعة والسنة واليهود طيلة القرون الماضية، نظرا إلى وقوعه في طريق الحرير. واستنادا إلى الشواهد، فإن المبنى التاريخي لهذا المسجد يعود تاريخه إلى السنين التي تلت العهد الصفوي وعهد حكم نادر شاه الأفشاري.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، برجاء أن تكون قد أمضيتم على دقائق حافلة بالفائدة والمتعة، نودعكم على أمل معاودة اللقاء بكم في الحلقة المقبلة عند معالم سياحية أخرى في مدينة تبريز.
في أمان الله،
إلى اللقاء.
الشمس جللت النهار بنورها النواري، والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رغم سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة بقطاع غزة، قوة الاحتلال تطلق النار على العائدين لمساكنهم وسط القطاع. الناطق العسكري باسم سرايا القدس يحذر الاحتلال من أن أي اختراق للهدنة سيقابل بالرد. شهيدان وجريح برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال مواجهات في أريحة وطول كرم ونابلس.